الحقيقية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة وللحديث بقية. في ظل الأحداث وما يحدث لإخواننا في فلسطين بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص، كان من المذهل في الحقيقة في ظل هذا الصراع الرهيب ردود في أفعال أبناء المسلمين، الأطفال، أطفال تحسهم كبار، تتضاءل أحجامنا إحنا الكبار أمام هؤلاء الأطفال، الطفل كأنه رجل كبير، كأنه جبل. التحمل، الثبات، البطولة، التضرع إلى الله سبحانه وتعالى والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. كيف ربت المحن هذا الجيل؟ وكيف ربى الآباء والأمهات هذا الجيل الصغير الذي نراه في هذه المحن ثابت أكثر من الكبار أمثلنا؟ حقيقة فضحت أحداث غزة آمال الكثير من الناس، والأحداث بتربي لينا أبنائنا إحنا، رغم أن إحنا مش موجودين في أرض الصراع الآن، لكن بتربي لينا أبنائنا في كل مكان. قضية تربية الأبناء، قضية تنشئة الأبناء ومراعاة ومتابعة الأبناء وتربية التربية الصحيحة بالقدوة، بالنموذج، بالثواب والعقاب، بالمتابعة المستمرة، بالأساليب المختلفة، قضية في غاية الأهمية. نشرف ونسعد في هذه الحلقة بضيف كريم، الدكتور أحمد عبيد، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف ومدير المركز الإقليمي للأسرة والبحوث التربوية. مرحبا دكتورنا الحبيب.
أهلا وسهلا حضرتك،
نورتنا وأسعدتنا دكتور. الله يحفظك دكتورنا الحبيب. قبل ما نتكلم في قضية البناء التربوي للأبناء بكل جوانبه، تكلمنا في حلقة سابقة مع حضرتك حول البناء العقدي والبناء التعبدي والبناء الحضاري والبناء الجسدي، أيا كانت هذه الأنواع. أنا محتاج أسأل سؤال عن الفروق بين تربية أبناء فلسطين وأبناء غزة على وجه التحديد وبين أبنائنا، إيه الفرق اللي حاصل؟
نعم. والله حضرتك في البداية يعني أشكر حضرتك والمنبر الإعلامي
الطيب
على الاستضافة الطيبة. والله إجابة السؤال ده يعني محتاجة فعلا احنا نتأمل.
نعم.
والفرق بين ابني انا وابنائنا في فلسطين او في غزة تحديدا. يعني مثال، احنا بنشوف ابناء شافوا اشلاء.
نعم.
وشافوا بيوت مهدمة، وشفنا مثلا اطفال اسرته كلها ماتت. وامه.
نعم.
شفنا اطفال الولد بلقن اخوه الشهادة. نعم. وهو طفل صغير سبحان الله. في حين ان احنا اولادنا لو نظرنا يعني اولادنا ربما لو شاف حد متعور في ايده ولا في اي مكان في جسمه ربما يغمى عليه. ربما ما يتحملش.
نعم.
حتى احنا في بعض الاساليب التربويه في بعض المجتمعات انه الولد لو شاف دم مثلا، شاف مثلا ذبيحه، ما يتحملش الموقف. ربما يغمى عليه. ربما كذا. نستخرج من الفرق بين أولادنا وبين أولاد غزة أو فلسطين إنه الشدائد دائما تبني الفرد وتبني الطفل.
الشدائد دي بتصنع رجالة فعلا.
الشدائد والمحن دي فعلا حضرتك إحنا لو بصينا على التاريخ على مداره من بداية التاريخ ليومنا هذا، دائما الدول سبحان الله اللي بيكون فيها نوع من الشدة، نوع من الحروب أو الصراعات، بتجد إنها في وسط الصراع والحرب اللي إحنا شايفينه إلا إنه في أبطال بتخرج من وسط الأمر الصعب والشنيع اللي بيحصل.
نعم.
في ظل الـ يعتبر هو مش صراع بتاع يعني اللي بتعمله الصهاينة أو بيعمله الكيان الصهيوني، هذا ليس صراع، إنما هي حرب إبادة جماعية.
نعم.
في ظل الحرب دي بنشوف الفرق بين أولادنا وبين أولادهم. اهتماماتنا واهتماماتهم.
صحيح.
مش اهتمامات أولادنا حاليا إلا مرحم الله طبعا. عاوز تليفون. عاوز يتفرج على لعبة. عاوز يقعد طول اليوم على الألعاب الإلكترونية والأفلام الكرتونية إلى آخره. بسبب الواقع. وللأسف الشديد إحنا مش بنحاول نغير هذا الواقع اللي هو اتفرض على أولادنا. أنا ممكن أجيب بعض النماذج المنيرة في التاريخ تدلل على هو إيه اللي أحدث الفروق دي اللي بين أطفالنا وبين أطفال غزة.
نعم.
حضرتك لو بصينا مثلا قديما. هو صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه ورضي الله عنه، هذا الذي حرر المسجد الأقصى في زمانه، هذا الذي دحر الصليبيين من احتلال هذا المسجد. هل نظن أن تربية صلاح الدين نفس التربية بتاعت أي حد؟ طبعا لا. أي قائد وأي حد لي يعني دور كبير في التاريخ، في العلم أو في القيادة أو في الريادة أو البطولة أيا كان، لا شك أن الواقع بيفرض عليه شأن أنه يكون شأنه شأن الكبار، زي ما حضرتك تفضلت في بداية الحلقة. فعلا شأن الطفل ده بيكون شأن الكبار، لأنه توضع في مسؤولية وفي مهمة عظيمة جدا.
يعني إذن الأبوين يا دكتور هنا عليهم دور كبير جدا جدا في بناء هذا الابن وتنشئته إلى أن يصل إلى مرحلة البلوغ، إلى أن يتحمل المسؤولية، إلى أن يصبح عنده هم. وفضلتك ضربت مثال ب صلاح الدين الأيوبي، أنه تربى منذ الصغر على حمل هم هذا الدين وحمل هم المسجد الأقصى، فبالتالي هذه التربية الإيجابية القوية أنتجت لي صلاح الدين الأيوبي. يعني صلاح الدين ده ما جاش من فراغ، لا ده جاء نتيجة تربية حدث. قوية ومتابعة
وحدث. والتربية القوية دي بتيجي من فين؟ من حدث. هو حاليا فلسطين وأطفال فلسطين، يعني شمعنا أبنائنا في فلسطين أو في غزة هم اللي شيلين الهم؟ لأنه الحدث فرض على أولياء الأمور هناك، وفرض على أهليهم، وفرض على الأسرة، وفرض على المجتمع أنه لازم يربوا طفل يتحمل مسؤولية. يعني أنا سمعت بعض الأمهات بتقول إحنا إن شاء الله سننجب، مهما قتلت أطفالنا ولو قتلت كل أطفالنا ستظل أرحامنا تدفع بإذن الله. وسنرضعهم الشهادة بنفس اللفظ، سبحان الله. شوف الكلمة البسيطة. يعني إحنا حنخلفهم علشان يواجهوا هذا الكيان، وعلشان كمان يستشهدوا في سبيل الله. حضرتك لو نظرنا إلى واقع المسلمين قديما، يعني صلاح الدين الأيوبي مثلا، رويت قصة حدثت بينه وبين أبي. هذه القصة فحواها أنه والد صلاح الدين وجد صلاح الدين يلعب مع الأولاد في الشارع، فأخذه ورفعه بيديه إلى أعلى، وقال ونظر في عينيه وقال يا ولدي ما تزوجت أمك وما أنجبتك من أجل أن تلعب مع الصبية، ولكن تزوجت أمك وأنجبتك من أجل أن تحرر المسجد الأقصى. مع التأكيد أنه في هذه الفترة، فترة الطفل أو فترة البناء ده، الطفل ضروري أنه يلعب، ضروري ان احنا
لسه كنت هقول لحضرتك. يعني ده مش معناه عشان بس الام الفاضلة او الاب الفاضل ما يفهمش ان احنا بتقول اللعب حرام،
لا ما ينفعش،
لا بس انت بس بتغرس فيه هذا المعنى،
اغرس فيه هذا المعنى في توقيتات معينة محددة على فترات معينة. اللعب نفسه وسيلة تربوية ضرورية جدا، واحنا ننادي بيها. وما ينفعش ان الطفل مثلا ما يخرجش
اي كبت داخلي او اي شيء
داخلي او الطاقة اللي عنده لازم يخرجها في اللعب وفي الرفاهية الى اخره. ولكن اللعب يكون مهدف، مش اللعب اللي هو بدون هدف. حتى شراء اللعبة نفسها بيكون لها هدف. يعني لعبة البنت تختلف عن لعبة الولد. ما ينفعش انا اجيب عروسة للولد، ما ينفعش اجيب مسدس للبنت. فكل طفل بيكون لعبة معينة وليه هدف معين. لهدف معين.
هنا دكتور مهم جدا ان انا اقول للاب، لا بالعكس، حضرتك زي ما احنا بنقول لك تابع ابنك وعلمه وفهمه، علمه عقيدة، علمه عبادة، علمه سلوك، علمه اخلاق، علمه يلعب، خد بايده للنادي، خد بايده لي يلعب مع اصحابه ايا كان المكان اللي هيلعب فيه، لكن زي ما حضرتك قلت، لكن يكون فيه هدف. حتى دايما بقول يعني علم ابنك حتى الالعاب اللي فيها عنف، المانع انك تعلمه كاراتيه، انك تعلمه كونغ فو، انك تعلمه رياضه، انك تعلمه جري، انك تعلمه سباحه، انك تعلمه ركوب الخيل، دي كلها رياضات جميله جدا.
اهدف اللعبه دي حتى لو كان فيها قوه وفيها بناء جسدي وعضلي، ما يستغلهاش على الضعيف، يستغلها مثلا في الدفاع عن النفس. لا يسخر ولا يتنمر على زملائه بعضلاته او بقوته او باللعبه اللي هو كتبها، الكاراتيه وغيره. فولد صلاح الدين فبقول له يا ولدي، انا ما اتجوزتش امك ولا انجبتك من اجل ان تلعب مع الصبيان في الشارع، وانما تزوجت امك وانجبتك من اجل ان تحرر المسجد الاقصى. وهو ما زال رفعه بإيديه وينظر في عينيه، فتركه فسقط على الأرض. فلما سقط نظر والده في عينيه فرأى الألم في عينيه.
نعم.
فقال له هل ألمتك السقطة؟ يعني الوقعة دي وجعتك؟ قال له نعم. قال له لما لم تبكي؟ قال ما كان لمحرر المسجد الأقصى أن يبكي. شوف الرسالة وصلت في التو اللحظة. وصلت.
نعم.
فسبحان الله شأن صلاح الدين الأيوبي حاليا أصبح شامة في جبين التاريخ. وبفضل الله ما زلنا نعتز بصلاح الدين وتاريخ صلاح الدين وتربية صلاح الدين. المواقف دي كتيرة جدا في التاريخ. محمد الفاتح، محمد الفاتح كانت زمان كان الخلفاء والأمراء يجيبوا مؤدب لأبنائهم، مؤدب إنه يؤدبهم ويربيهم ويعلمهم ويرسخ فيهم قيم تحمل المسؤولية. فصلاح الدين الأيوبي محمد الفاتح كانت أمه تأتي له بلعبة على هيئة مدينة القسطنطينية. بالإضافة إنه كانوا يجيبوا مؤدب ومعلم، كانت الأم برضو تقوم بدورها. إن إحنا البعض حالين ربما أنا مثلا أوفر مؤدب لابني وأنا أظن أنا خلاص كده معفي. لا عليك دور.
صحيح.
حتى لو أنت بذلت من مالك، حتى لو أنت مشغول، حتى لو أنت كنت مضغوط، برضو عليك دور كبير جدا. فكانت رحمها الله تأتي بلعبة على هيئة مدينة القسطنطينية. بدأ يكبر محمد الفاتح وتنمي فيه هذا الحلم، ليحلم فتح هذه المدينة الحصينة المنيعة. عاصمة البيزنطية. البيزنطة.
دولة البيزنطية. نعم.
فسبحان الله لما كبر محمد الفاتح وكبر حلمه لكي يتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمير أميرها وخير الجيش جيشها، اللي هو حيفتح هذه المدينة الحصينة. وسبحان الله تحقق الحلم وتحققت غاية الأم وهدف الأم حينما فتح محمد الفاتح مدينة القسطنطينية.
ما شاء الله.
النماذج كثيرة، والدلالة على ذلك أيضا عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه لما تولى الخلافة أتى إليه وفد من الحجاز.
نعم.
هذا الوفد من كان تخيل يتقدم هذا الوفد؟ قدموا غلام. فعمر بن عبد العزيز يعني تعجب. يعني ألم يجدوا غير هذا الغلام لكي يتحدث باسمكم؟ تخيل ماذا يقول الغلام. شوف الفارق بين التربية. احنا بنربي ابننا على الانطوائية، على الخجل، على الكسوف، اني ما ينفعش اسلم على حد، مش عارف ايه. احنا عندنا في نقيضين، في نوع يربي ابنه على الخجل والكسوف، ما يقدرش يواجه حد ولا ياخد حقه ولا يتكلم، وكل حاجة عيب ما ينفعش اتكلم في وجود الكبير. ده غلط طبعا. كبير هو ليه؟ طالما انا اتكلم بالحق واتكلم في الخير او برد عليه في امر خير او برد عن نفسي، فيش مانع ترد على الكبير.
وده لا يتنافى الاحترام على الاحترام الكبير.
لا يتنافى.
يعني ممكن نقول
أبداً.
ان في فرق بين احترام الكبير، انك لا ترفع صوتك عليه، انك تحترمه، انك تقدره، وبين انك توضح له او ترد عليه.
ده الجانب الاول. الجانب الثاني، بنجرئ الاطفال على الكبار ونخلي الولد الصغير يرد على الكبير بخير او بشر، ونفرح له ونضحك له ونسقف له. كله طبعا كلام لا يصلح ابدا. عمر بن عبد العزيز لما تعجب من هذا الغلام أنه تقدم على الوفد، قال له ألم يجدوا غير هذا الغلام، أو ألم يجدوا غيرك لكي يتقدم وتحدث باسم الوفد؟ تخيل الغلام سبحان الله ماذا يقول. ودي رسالة، رسالة لأولياء الأمور. ربوا أولادكم على تحمل مسؤولية، على القوة، على الثقة في النفس، على الشجاعة في قولة الحق. فقال له يا أمير المؤمنين، المرء بأصغريه بقلبه ولسانه، ولو كان الأمر بالسن لكان من هو أحق بما أنت فيه منك. يعني الموضوع لو بالسن، الموضوع لو بالسن أكيد حيكون في أولى منك يا أمير المؤمنين. فالولد أكيد أو الغلام لم يكن يتوقع ولم يكن يتخيل أن يسأل هذا السؤال، ولكن سرعة البديهة والتربية على الطاعة، على القوة، على الشجاعة، على الاحترام أيضا، يعني يأخذ حقه باحترام.
نعم.
رد عليه ردا موضوعيا منطقيا، لم يكن فيه إساءة لأمير المؤمنين أبدا. ده الفارق بيننا وبين تربية هؤلاء. بالنسبة أولادنا في غزة وأطفالنا في غزة، الأطفال الصغار، والله العظيم الواحد بينظر إلى مواقف ومشاهد فعلا، يعني احنا محتاجين نتعلم من اهالي غزة.
نعم.
والله محتاجين نتعلم من أصغر طفل فيهم على الثبات وعلى القوة والشجاعة. ف يعني في النهاية أقول في هذا البند إنه أطفال غزة بنتهم الشدائد،
نعم
بنتهم المحن، بنتهم يعني هذا الاحتلال الغاصب، يعني زرع فيهم لابد من المواجهة بسبب الظلم الذي طبعا يعني يصيبهم من هذا المحتل الغاشم.
إذا دكتور ممكن نقول إن تربية الشدائد أو المحن اللي حصلت في فلسطين وفي غزة، هذا الاحتلال الهمجي وهذا القصف العشوائي المتكرر من الكيان الصهيوني وعصاباته على إخواننا في فلسطين، أفرزت لينا جيل صغير لكن رجالة، يعني الأطفال رغم صغر سنهم لكن ما شاء الله عندهم مسؤولية. أنا عاوز هنا أنتقل لنقطة أخرى دكتور أحمد، وهي إن إحنا دلوقتي كمسلمين بنتكلم إزاي نربي أبنائنا، إزاي نعلمهم القرآن، إزاي نعلمهم السنة، إزاي يكونوا رجالة، إزاي كده نحملهم مسؤولية. طيب إزاي اليهود بيربوا أولادهم بالذات تجاهنا؟ يعني بيربوا أولادهم على إيه تجاهنا إحنا كمسلمين أو كعرب؟
والله حضرتك بالنسبة للجواب ده واضح وموجود، وأي مشاهد من اللي بيشاهدونا حاليا لو عاوز يعرف إزاي بيربي اليهود أولادهم تجاهنا في المدارس، بيربوهم على بغض العرب وعلى كره العرب، بيزرعوا فيهم كره كل عربي وكل مسلم. يعني حضرتك في مقاطع بالصوت والصورة، يعني لا تكذب، وكما يقولون يعني اليوتيوب لا يكذب، سبحان الله تجد انه
اليوتيوب بيكذب، يعني عفوا بس اليوتيوب مليء بالكذب يعني،
لا أقصد
بس
يعني
ممكن التاريخ يعني بيسجل التاريخ،
اقصد اللي هو بيتكلم ما يقدرش انه يقول انا ما قلتش، لا ده هيفضحك.
والله حاليا دكتور مع الذكاء الاصطناعي والبرامج
هو قبل الذكاء الاصطناعي
هو
الذكاء الاصطناعي حاليا للاسف الشديد اصبح يعني ممكن يخلوك تتكلم كلام انت ما قلتوش،
كل حاجه نعم
سبحان الله. فده من ضمن الفتن اللي احنا بتواجهنا. بس هو صراحه الفيديوهات دي قديمه يعني موجوده على اليوتيوب، اللي هيدخل هيشوف انه بيربوهم انه لما تكبروا هتعملوا ايه، نقتل العرب. طب اللي مش هيقتل من العرب هنعيشه او هنخليه خادم وعبد عندنا. بعض المظاهرات اللي بتحصل في كان الصهيوني وفي دولتهم المزعومه دي، بتجد انه بيهتفوا الموت للعرب، القتل للعرب، وبيشتموا شتائم انا صراحه يعني اتورع ان انا اقولها في منبر وعلى الساده المشاهدين ايضا، بيقولوا الفاظ صعبه جدا على العرب. فالموضوع ده بياخدوه من فين؟ الله تبارك وتعالى أرشدنا وكفانا بمعرفة أو بتعريفنا بعدونا. الله تبارك وتعالى يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود. سبحان الله، فعلا أشد الناس عداوة، بيغرسوا العداء في قلوب أبنائهم.
إذن هذا العداء دكتور زي ما حضرتك قلت كده، ده بقى عقيدة عندهم. ولذلك ما تستغربش لما يستهدفوا أطفالنا في غزة أو يستهدفوا النساء في فلسطين. إذن دي هذه الدماء وهذا القتال وهذه الكراهية تنم عن عداء عقدي داخل اليهود بيحفظوه للأبناء
بالفعل. فالعداء ده سبحان الله بينتج عنه يعني انحراف فطري. يعني إحنا كمسلمين رغم إن إحنا بنكره المشركين وبنكره اليهود، لكن هل يصح لنا نقتل أطفال المشركين؟
لا بالعكس، إحنا عندنا وصايا النبي صلى الله عليه وسلم
نحافظ
في كل
على الأرواح، نحافظ وحق النفس البشرية في الحياة حقها للطفل. حتى النبي عليه السلام في وصاياه وفي أمره لجيوشه حينما تذهب إلى الفتوحات كان يمنع من قتل الأطفال وقتل النساء وقطع الأشجار وتخريب الدور ويعني قتل من يتعبدون في الصوان.
حتى المعاهد في العصر الحديث له قواعد الشريعة
بالفعل.
يعني المعاهد والذمي دول لهم قواعد، إذا دخل بعهد أمان، إذا كان بينك وبينه عقد أو عهد أو ينص الدستور على شيء يخصه، فأنت الآن مطالب بتنفيذ هذا الأمر معه
شرعا
إن لم يكن حربيا، يعني
شرعا وقانونا. يعني إحنا حضرتك يعني أي حد بيدخل بلدنا مثلا طالما مجرد أنه هو دخل البلد ده يعتبر عقد أمان، أنا مطالب أن أنا أحافظ عليه.
تمام. طيب فيما شاهدنا يا دكتور أطفال وقعوا في الأسر، سواء كان من الجانب الفلسطيني، شفنا بعد الهدنة أطفال من فلسطين تحرروا من سجون الكيان المجرم، كيف تنظر إلى هذه الأطفال، إلى هؤلاء الأطفال؟
والله حقيقة بالنسبة للصور سبحان الله صور والله تدلل، يعني الصورة أبلغ من 1000 كلمة.
نعم.
يعني بنشوف حضرتك الجندي الإسرائيلي أو الصهيوني ده بيمسك بطفل صغير من رقبته ويذله إذلالا شديدا، رغم يعني في بعض الأطفال يعني يظهر الألم والقمع الشديد، يعني جندي مدجج بالسلاح ويمسك بطفل صغير، ده يدلل على فعلا عمق الكراهية، عمق الكره للعرب وللمسلمين. بالإضافة إن إحنا سبحان الله نفس الصورة، جندي آخر من جنود المقاومة لما بيسلم الطفل، الولد نفسه يعني بيضحك مبتسم، هو بيمشي بيعمل له مثلا إشارة أو يعني دلالة إنه فعلا معاملة المسلمين مع الأطفال تختلف تماما عن معاملة اليهود.
نعم.
اليهود لا يفرقون بين طفلا ولا رجلا ولا امرأة ولا بيتا ولا مسجدا، نعوذ بالله منهم.
وشفنا مثال حي في السيرة دكتور أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر الصحابة سيدنا ثمام بن أثال قبل أن يدخل في الإسلام، وأسروه داخل المسجد، وعايش الصحابة 3 أيام، بس الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بص للصحابة الكرام وتعاملهم وعبادتهم وصلاتهم، النبي صلى الله عليه وسلم وبشاشة وجهه ومعاملته وأخلاقه مع أصحابه، دخل في الإسلام
بالفعل،
يعني لم يؤذى ولم يساء إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهر يعني حذر الصحابة من أن يساء إليه، أو بل قال قدموا له طعاما وشرابا صلى الله عليه وسلم. نعم.
بالفعل هو يعني النبي عليه السلام كان هذا دأبه.
نعم.
وهذا هو حاله مع المشركين، مع أطفالهم، مع كبارهم، مع صغارهم، إلا المحاربين طبعا. النبي عليه السلام كان كما قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء
على الكفار. نعم.
المحاربين، لكن يعني بالنسبة مثلا المرأة اللي هي كانت في الدفعة الأولى من الأسرة، سبحان الله لم يعني تركب السيارة إلا بعد أن تسلم على الجندي اللي هو حيسلمها، سبحان الله. دي تدلل على المعاملة الحسنة،
هي لم تصافحه تقريبا، أشارت إليه. نعم.
أو أشارت إليه. نعم. يعني دي الأمر ده يدلل أكيد دلالة قاطعة على فكرة المعاملة الطيبة، ولو لم تكن معاملة طيبة أكيد أنا بعد ما يعني أتحرر منك يعني أفعل أي إيحاء يدلل على إن أنا بكرهك أو مش بحبك. دي دلالة صراحة، ودي رسالة لأولياء الأمور، رسالة المجتمع المسلم، إنه يفطن أمر العقيدة. الناس دي بتربي أولادها على العقيدة اللي هي عقيدة البغض والكره والشحناء، ولا تفرق بين طفل. نحن لدينا عقيدة أيضا ونربي أولادنا على كره هؤلاء.
نعم.
ده هذا دين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، ما استكمل الإيمان.
نعم. من ربي أوثق ورع الإيمان. نعم.
في حديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. في حديث أصح منه يقول استكمل الإيمان من أحب لله وأبغض لله ومنع لله وأعطى لله. يعني من كمال الإيمان أنك تحب أخوك في الله وتكره المشرك وتبغضه في الله، تبغضه على فعله وعلى شركه وعلى يعني كمية القسوة اللي بداخل قلبه اللي هي ربنا سبحانه وتعالى يعني أرشدنا لها.
نعم. دكتورنا الحبيب، تغيير الخطاب مع الأبناء في ظل انبهار بالغرب، خلينا أقول لحضرتك إن دلوقتي أنا عندي حالة من الانبهار بالثقافة الغربية، أنا عندي رغم اللي حدث الحمد لله ساب أثر طيب جدا اللي بيحصل في غزة وبيحصل في فلسطين، ساب أثر جيد جدا جدا في تربيتنا لأبنائنا، لكن لازالت عندنا أزمة، أزمة الانبهار بالثقافة الغربية، الانبهار بأي حاجة جاية من أمريكا أو جاية من أوروبا، الانبهار حتى باللغة وبالكلمات الأجنبية، الانبهار بقصة الشعر وبتسقيط البنطلون وتقطيع البنطلون عشان يكون زي مش عارف مين، وحتى الأغاني الأجنبية، الأغاني اللي هي أنا ما أعرفش الأولاد بيحفظوها إزاي، يعني الأطفال الصغيرة بيحفظوا مهرجانات أجنبية بألفاظ أجنبية، كيف ترى هذا الانبهار؟ وإيه هنا دور الأب والأم؟ إزاي يبدأ يقوم ابنه وبنته في ظل هذا الانبهار بهذه الثقافة المتخلفة أصلا، اللي هي في الأصل هي ثقافة دم وحرب وقتل لكل ما يموت الإسلام بصلة؟
والله بالنسبة لقضية الثقافة، قضية فكرة تجديد الخطاب.
نعم.
احنا دايما بنتكلم عن تجديد الخطاب الديني، احنا مطالبين برضو نطالب بتجديد الخطاب التربوي.
جميل.
دايما والموضوع ده منوط بيه او ولي الامر الاول يقتنع.
نعم.
وبعد ما يقتنع ولي الامر نفسه يستطيع انه يقنع ابنه. ف دايما حضرتك زي ما انت حضرتك ذكرت فكرة الانبهار باللغات الأجنبية على حساب العربي، وإحنا لا نمانع يعني أمر من الدين الإنسان يتعلم لغة تانية،
نعم.
بس بشرط إنه لا يزدري اللغة بتاعته، ما يقللش من اللغة بتاعته، إنه يعتز إنه هي اللغة بتاعته الأصل، واللغات الأخرى الفرع، وهي أدوات،
نعم.
مش هي الثقافة، هي أدوات عشان أوصل للثقافات أخرى.
صحيح.
ففكرة التجديد، تجديد الخطاب التربوي، إن إحنا دايما بنتكلم عن السماحة، التعايش مع المشركين، الحاجات دي واحنا مطالبين بيها برضو شرعا مع مين انه نوعية. لكن في خطاب تاني برضو في القرآن، الله تبارك وتعالى يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء.
نعم.
الشدة حتى انه احنا نخاطب اولادنا ونغرس فيهم انه دول بيكرهونا، فلازم يكون في تبادل هنا، تبادل الشعور.
طب قبل مسألة انهم بيكرهونا، يعني مسألة هو منبهر بثقافة، بغض النظر هم بيكرهونا او بيقتلونا، احنا شيء شفنا ده بعنينا، واحداث غزة وضحت للأعمى، يعني قسمت الناس فعلا الى فسطاطين، يعني لا ثالث لهما، حق وباطل ما فيهوش كلام. لكن الانبهار ده انا اكسره ازاي في عين ابني؟
اكسره ازاي؟ من خلال استغلال الحدث.
نعم.
يعني اجمع اولادي ووريهم المشاهد اللي بتحصل، اوريهم الدمار،
نعم،
اوريهم البيوت اللي اتهدمت،
الحضاره المزعومه يعني
على رؤوس اهلها دي. مين اللي عمل ده؟ اولاد عملوا الكيان الصهيوني بتحالف امريكا وبريطانيا وايطاليا والمانيا وفرنسا. مين دول؟ دول اللي هم بيصنعوا الهالات العظمى، بقول لك جمعيه او منظمه حقوق الانسان،
نعم،
وهم اللي بيعملوا المواثيق الدوليه وحقوق الطفل وحقوق المراه والكلام ده كله. لازم انا استغل الحدث اقول لهم يا اولاد شفتوا الناس اللي بتكلمنا دايما عن حقوق الانسان، هي الناس اللي هي بتبعت السلاح عشان تضرب اولادنا واخواتنا ومساجدنا وبيوتنا.
نعم.
فده من ضمن الادوار اللي احنا نغير خطابنا مع الاولاد، نستغل الحدث، نستغل الأمثلة اللي هي معروضة علينا في الشاشات اللي هم نفسهم مش عارفين ينكروها. نعم. بدليل انه حتى المجتمع الأوروبي سبحان الله والمجتمع الغربي في بعض الشعوب استنكرت الجرائم.
صحيح البشع. صحيح، ما رأينا تظاهرات في قلب أوروبا يعني خرجت لتستنكر هذه المشاهد، رغم انهم في الحقيقة يعني في النهاية للأسف هم أمة واحدة أو ملة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الكفر كله كذلك يعني. لكن سبحان الله، ودي نقطة مهمة جدا، رغم اجتماعهم الشديد، رغم تحالفهم، احنا كنا نفسيا متضايقين ولا زلنا، اجتماع أمريكا مع روسيا، عفوا أمريكا مع بريطانيا مع ألمانيا مع إيطاليا مع فرنسا، دول كبرى بتجتمع على مين؟ بتجتمع في الآخر على إيه؟ على مساحة قد إيه؟ وعلى شعب قد إيه؟ بنتضايق. لكن يأتي القرآن ليحسم القضية بشكل واضح جدا، فيقول الله سبحانه وتعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. اوعى تفتكر ان هم عشان مجتمعين يعني هم، لا خد بالك، هم مرعوبين، ده نص القرآن، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر، وقال كلمة القرآن عظيمة جدا يا دكتور، قال بأسهم بينهم شديد. بأسهم بينهم هم أي نعم مؤيدين للكيان الصهيوني، أي مؤيدين بالتصريحات، مؤيدين بالسلاح، لكن في النهاية بأسهم بينهم شديد كما قال القرآن الكريم. فلا تيأس أبدا، الله سبحانه وتعالى قال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. دكتور الحبيب، رسالة أخيرة عاوز أختم بيها في قضية كيف نوظف ما يحدث الآن في أرض فلسطين وفي قطاع غزة في تربية أولادنا.
نوظف الحدث ده، والحدث ده والله إن لم يوظفه أولياء الأمور والمربين والمعلمين في تجديد الخطاب التربوي من خلال، لابد أن أولادنا نعرفهم على عقيدة اليهود.
نعم.
كما قال البعض أنه معرفة العدو نصف النصر. يعني مثال، إحنا دايما الشق الإيجابي عن الغرب وعن عن الكيانات دي هو اللي عند أولادنا. والشق السلبي مش موجود. انا مطالب ان انا اعمل توازن في الشق الايجابي. الايجابي هو خلصان لانه نعم. الاعلام بتاعهم والعابهم والتقنيه بتاعتهم والصناعات وكل شيء يشهد على او هو يعني تسبب في ترسيخ الاعجاب او الانبهار بالحضاره بتاعتهم.
نعم.
انا عاوز اعمل هنا ايه موازنه بين الشق السلبي والايجابي. بالنسبه للشق السلبي العقيده بتاعتهم يعني مثلا اليهود بيعتقدوا في الله سبحانه وتعالى، يعتقدوا ان الله فقير عياذا بالله، يعتقدوا ان الله عز وجل او يسبونه ويقولون عنه انه بخيل، يعتقدوا ان الله عز وجل خلق السماوات وتعد في اليوم السابع، يعتقدوا ان الله تعد، يعتقدوا اعتقادات شنيعه
ان يعقوب صرع الرب سبحانه وتعالى
باذن الله، صرع الرب والعياذ بالله، وان يعني نفوا عنه صفه العلم ونفوا عنه صفه الغنى الى اخر هذا
عقائد كثير. نعم
العقائد دي لازم استغلها في الحدث ده.
اه
بالاضافه انه لازم اعرف اولادنا ونعرف اولادنا صفات اليهود. صفات اليهود انه زي ما حضرتك تفضلت تحسبهم جميعا
نعم.
وقلوبهم شتى لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة
جميعا نعم.
أو من وراء جدر يعني سبحان الله واحد يعني جندي في الدبابة ومع السلاح ومع ذلك سبحان الله لا يستطيع أن يواجه إنسان
صحيح.
ربما لابس لبس مدني نعم. وبساف منه دي دلالة على بلاغة القرآن.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. يعني
لازم نغرس في أولادنا أنه قضية الكره والبغض دي من صفات اليهود أو من ضمن عقائد اليهود تجاه المؤمنين. دي من ضمن الأشياء المفترض نستغلها والله ونوظفها في الواقع المعاصر خاصة في هذا الحدث اللي احنا عايشين فيه.
دكتورنا الحبيب دكتور أحمد عبيد عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف ومدير المركز الإقليمي للأسرة والبحوث التربوية، شاكر جدا لحضرتك على هذا الوقت اللي شرفتنا به وأمتعتنا بهذه النصائح التربوية المهمة.
ربنا يبارك حضرتك.
اللهم امين. مشاهدينا الكرام، قضيه ان نقف مع الاحداث ونستفيد منها ونستخرج منها دروس وعبر، ولا سيما في هذا الجانب المهم جدا جدا جدا. واحنا هنا في قناه الندى من اهم الاهداف التي تهدف اليها اداره قناه الندى ان تصل الى ابنائنا وبناتنا، لأنهم أعز شيء في حياتنا أبنائنا وبناتنا، وتربيتهم تربية سليمة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أهم النقاط اللي اتكلمنا فيها ولازلنا بنؤكد عليها التربية بالقدوة. مين قدوة أولادك؟ إلى كل أب وكل أم فاضلة بيشوفونا الآن، مين القدوة في نظر ابنك؟ بينظر لمين؟ بيقتدي بمين؟ بيتعلم من مين؟ بيتعلم من والده ووالدته كويس جدا، لكن خد بالك هو اكيد عنده قدوة خفية تختبئ خلف هذا الجهاز الصغير اللي بيمسكه في ايده وانت مش واخد بالك او انت مش واخد بالك. مهم جدا اركز مع هذه القدوة، مهم جدا وهو بيشوف هذه الاحداث اعلمه وافهمه واحاول ازرع فيه العقيدة. فرصة عظيمة جدا مع احداث فلسطين أعلموا أن قضية المسجد الأقصى قضية عقدية لا تنفك عن الدين أبدا، وأن قضية الولاء والبراء قضية عقدية لا تنفك بأي حال من الأحوال عن قضايا العقيدة، وأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بيؤصل لمعنى مهم من معاني الولاء لله ولرسوله وللمسلمين والبراءة من الشرك والمشركين. إن أنا أجي في حدث زي أحداث غزة أقول له بص يا حبيبي شايف الدنيا كلها بتجتمع أمام إخواننا في فلسطين وفي غزة، فانقسم الناس إلى فسطتين لا ثالث لهما، الشرك برب العالمين وأهل الإسلام، الحق والباطل. فيبدأ ابن الصغير أو بنت الصغيرة تنشأ على هذا المعنى، تنشأ على معاني القرآن ومعاني السنة. وإلا أنا هبص هلاقي زي ما الدكتور أحمد أشار، ألاقي ابني بيتخطف مني، بيتاخد، بيشغل الفيسبوك، بيفضل يبص على فيديو ورا فيديو، ريلز ورا ريلز، مقطع ورا مقطع، إلى أن يصل إلى ما نخاف منه، يتحول عياذا بالله إلى الإلحاد أو إلى التشكك أو إلى الشك في رب العالمين سبحانه وتعالى، وتبص تلاقيه تاخد تدريجيا. عشان كده ركز مع أولادك حتى في قلب المحنة، ركز مع أولادك، شوفهم بيسمعوا مين، بيتفرجوا على إيه، بيعملوا إيه، خطتهم على مدار اليوم إيه، بيروحوا دروس عند المستر أو عند المعلم، خلينا في المعلم، بيتعلموا منه ايه، بيروحوا عند المعلمة بيتعلموا منها ايه، تابع وخليك معاهم، لا تنفصل عن ابنائك، لا تنفصلي عن ابنائك مهما كانت الظروف الاقتصادية والغلاء والمعيشة والحياة. مهم جدا نستثمر في ابنائنا اللي هم كل هم رأس مالنا في الحقيقة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يربي لنا ابناءنا وأن يحفظ أبنائنا في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان يا رب العالمين. بهذا الحد مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إخلاصا وتوفيقا وقبولا وسدادا وللحديث بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.